في لحظة ما قد تنظر حولك وتدرك أن المشكلة ليست في قلة الوقت ولا في كثرة المسؤوليات فقط، بل في المكان الذي تعيش فيه وفي الأشياء التي تحيط بك كل يوم. فوضى صغيرة هنا، تكدس هناك، وأشياء لم تعد تحتاجها لكنك ما زلت تحتفظ بها، ومع الوقت يتحول هذا كله إلى ثقل صامت يؤثر على مزاجك، تركيزك، وحتى راحتك النفسية. هذا الكتاب ليس عن الترتيب فقط، بل عن شيء أعمق، كيف تستعيد السيطرة على حياتك من خلال ما تختار الاحتفاظ به وما تختار التخلي عنه. ستكتشف أن تنظيم المنزل ليس عملا منزليا عاديا، بل خطوة أولى نحو تغيير نمط الحياة بالكامل، نحو حياة أبسط وأخف وأكثر وضوحا. بين هذه الصفحات لن تجد نصائح تقليدية عن التنظيف والترتيب، بل طريقة مختلفة في التفكير، طريقة تجعلك تسأل سؤالا بسيطا لكنه قوي: هل هذا الشيء يخدم حياتي أم يثقلها؟ ومع كل إجابة صادقة ستقترب أكثر من حياة تشبهك فعلا. إذا كنت تشعر أنك بحاجة إلى بداية جديدة، إلى مساحة أهدأ وذهن أكثر صفاء، فهذا الكتاب موجه لك، لأنه لا يعدك فقط ببيت مرتب، بل بوضع مختلف تماما، حيث يصبح التخلص من الفوضى بداية لاستعادة نفسك من جديد. الفصل الأول: البداية من الداخل. لماذا نعيش في الفوضى؟ الفوضى التي تراها في غرفتك ليست مجرد ملابس مبعثرة أو أشياء متراكمة، بل هي انعكاس لشيء أعمق بكثير. الحقيقة البسيطة التي يتجاهلها معظم الناس هي أن الفوضى لا تبدأ في المنزل، بل تبدأ في الداخل. تبدأ في قرارات صغيرة لم تتخذ، في أشياء قلنا لأنفسنا سأرتبها لاحقا، في لحظات تجاهلنا فيها ما نعرف أنه يجب علينا فعله. ومع مرور الوقت تتحول هذه التأجيلات البسيطة إلى فوضى كبيرة تسرق منا الراحة والوضوح. نحن لا نحتفظ بالأشياء لأننا نحتاجها دائما، بل لأننا نتردد في التخلي عنها. كل غرض في منزلك يحمل قصة، هدية قديمة، ملابس لم تعد تناسبك، كتاب لم تقرأه، أو شيء تقول لنفسك أنك قد تحتاجه يوما ما. هذا التردد هو أصل المشكلة. نحن لا نخاف من التخلص من الأشياء، بل نخاف من القرار نفسه. نخاف من الشعور بالخسارة أو من الندم أو حتى من مواجهة الحقيقة أن بعض الأشياء لم تعد تنتمي لحياتنا. الفوضى أيضا مرتبطة بعادة خطيرة، التسويف. حين تؤجل ترتيب شيء صغير فأنت لا تؤجل العمل فقط، بل تؤجل الراحة التي تأتي بعدها. ومع كل تأجيل يزداد الضغط النفسي دون أن تشعر، تصبح محاطا بأشياء غير مرتبة، لكن الأهم أنك تصبح محاطا بأفكار غير مكتملة. وهنا تبدأ الدائرة المغلقة، فوضى خارجية تغذي فوضى داخلية، والعكس صحيح. في عالم تطوير الذات وتنظيم الحياة يقال إن البيئة التي تعيش فيها تؤثر بشكل مباشر على طاقتك وتركيزك. المنزل الفوضوي يستهلك انتباهك حتى دون أن تدرك. كل شيء غير مرتب هو رسالة صغيرة لعقلك تقول: هناك شيء لم يحسم بعد. ومع تكرار هذه الرسائل تشعر بالتعب، بالضغط، وبفقدان السيطرة على حياتك. لكن السؤال الأهم الذي يجب أن تتوقف عنده بصدق هو: هل أنت تملك أشياءك أم هي التي تملكك؟ حين تجد نفسك عاجزا عن التخلص من شيء لا تحتاجه، أو حين تشعر بالثقل بسبب ما تملك، فهذه علامة واضحة. الأشياء اللي كان من المفترض أن تخدمك بدأت تتحكم فيك، أصبحت تستهلك وقتك، طاقتك، وحتى مساحتك الذهنية. التخلص من الفوضى لا يعني فقط رمي الأشياء، بل يعني استعادة السيطرة، يعني أن تقول: أنا من أقرر ما يبقى في حياتي. وهذه ليست خطوة سهلة، لأنها تتطلب شجاعة داخلية، شجاعة مواجهة التعلق، وشجاعة اتخاذ القرار، وشجاعة التخلي عن ما لم يعد يخدمك. لكن هذه الشجاعة هي بداية الحرية الحقيقية. وهنا نصل إلى نقطة مهمة: الوعي وحده لا يكفي. قد تدرك الآن سبب الفوضى، وقد تفهم جذورها النفسية، لكن هذا لا يغير شيئا إن لم تتحرك. الفهم هو البداية فقط. أما التغيير الحقيقي فيبدأ بلحظة حاسمة، لحظة تقرر فيها أنك لن تعيش بهذه الطريقة بعد الآن. الفصل الثاني: قرار التغيير، لحظة التحول الحاسمة. بعد أن أدركت أن الفوضى ليست في منزلك فقط، بل في قراراتك المؤجلة، تظهر أمامك حقيقة مهمة: لا شيء سيتغير ما لم تتخذ قرارا واضحا. الترتيب ليس مجرد تنظيف أو تنظيم المنزل، بل هو بداية تغيير نمط الحياة بالكامل. كثير من الناس يعرفون ما يجب فعله، لكنهم يظلون عالقين لأنهم لم يحسموا أمرهم بعد. الفارق بين من يعيش في الفوضى ومن يعيش في الراحة ليس المعرفة، بل القرار. قبل أن ترتب غرفتك يجب أن ترتب نيتك. اسأل نفسك بصدق: هل أنا مستعد فعلا للتغيير؟ أم أنني أبحث فقط عن حلول مؤقتة؟ لأن الترتيب الحقيقي لا يقبل التردد، هو إعلان داخلي تقول فيه: لن أعود لنفس الحياة القديمة، لن أقبل بالفوضى بعد اليوم. هذه اللحظة البسيطة قد تبدو عادية، لكنها في الحقيقة لحظة تحول حاسمة تغير كل شيء بعدها. المشكلة أن أغلب الناس يبدأون بدون قرار حقيقي، يقولون: سأرتب قليلا، سأجرب طريقة جديدة، سأرى ما يحدث، لكن هذه العقلية لا تصنع نتائج. الترتيب العميق يحتاج إلى التزام واضح، يحتاج إلى قرار قوي بأنك ستستمر حتى النهاية، حتى لو شعرت بالتعب أو التردد، لأن الفوضى لن تختفي بمجرد المحاولة، بل تختفي فقط عندما تحسم أمرك. حين تتخذ قرار التغيير ستشعر بشيء مختلف، ستشعر بطاقة جديدة، وكأنك استعدت السيطرة على حياتك. فجأة لن تبدو الأشياء المتراكمة عادية كما كانت، بل ستراها كعبء يجب التخلص منه. وهذا هو جوهر تنظيم الحياة، أن تنتقل من حالة القبول السلبي إلى حالة الفعل الواعي، من سأفعل لاحقا إلى سأبدأ الآن. لكن كن صريحا مع نفسك، القرار الحقيقي ليس سهلا، ستواجه مقاومة داخلية، ستشعر بالكسل وربما بالحنين لبعض الأشياء التي اعتدت عليها، وهذا طبيعي، لأنك لا تغير فقط طريقة ترتيب المنزل، بل تغير طريقة تفكيرك وعلاقتك بالأشياء. ولهذا السبب فإن التخلص من الفوضى يبدأ من الداخل قبل أن يظهر في الخارج. القرار الذي تتخذه هنا ليس مجرد قرار لترتيب غرفة أو منزل، بل هو قرار لتبسيط حياتك، لتقليل التوتر، لاستعادة صفاء ذهنك. هو قرار بأن تعيش بوعي، أن تختار ما يدخل حياتك وما يخرج منها، وهذا القرار هو الأساس لكل خطوة قادمة، وهو الذي سيمنحك القوة للاستمرار عندما تصبح الأمور أكثر عمقا. لكن بعد أن تتخذ هذا القرار يظهر سؤال مهم لا يمكن تجاهله: إذا كنت لن تعود لحياتك القديمة، فكيف تريد أن تبدو حياتك الجديدة؟ ما الشكل الذي تريد أن تصل إليه؟ لأنك لا تستطيع أن ترتب حياتك بدون رؤية واضحة. الفصل 3: رؤية الحياة المثالية. ماذا تريد حقا؟ تأتي الخطوة التي يتجاهلها الكثيرون، أن تعرف إلى أين تريد أن تصل. معظم الناس يبدأون في تنظيم المنزل، وهم يفكرون فقط في التخلص من الفوضى، لكنهم لا يملكون صورة واضحة للحياة التي يريدونها. لهذا السبب يعودون بسرعة إلى نفس العادات القديمة. الحقيقة البسيطة هي: لا يمكنك بناء نظام جديد لحياتك إذا لم تعرف شكل هذه الحياة من الأساس. بدل أن تسأل كيف أنظم، اطرح سؤالا أعمق: كيف أريد أن أعيش؟ تخيل يومك المثالي، كيف تستيقظ؟ ماذا ترى حولك؟ كيف تشعر داخل منزلك؟ هل المكان هادئ، مرتب، مريح، أم مليء بالتوتر والتراكم؟ هذه الأسئلة ليست خيالية، بل هي أساس تغيير نمط الحياة، لأن الترتيب الحقيقي يبدأ من صورة ذهنية واضحة وليس من خطوات عشوائية. عندما تبدأ في رسم هذه الرؤية ستدرك أن الهدف ليس مجرد بيت نظيف، بل حياة بسيطة، مريحة، خفيفة. ستفهم أن تنظيم الحياة لا يعني فقط ترتيب الأشياء، بل اختيار ما يستحق أن يكون جزءا من يومك. كل شيء حولك يجب أن يخدم هذه الرؤية، من الملابس التي ترتديها إلى الكتب التي تقرأها، وحتى الأشياء الصغيرة التي تملأ مساحتك. كثير من الناس يحتفظون بأشياء لا يحبونها فقط لأنهم اعتادوا عليها، لكن عندما تكون لديك رؤية واضحة يصبح القرار أسهل. تسأل نفسك ببساطة: هل هذا الشيء يناسب الحياة التي أريدها؟ إذا كانت الإجابة لا، فوجوده لم يعد له معنى. وهنا يتحول التخلص من الفوضى من مهمة صعبة إلى عملية اختيار واعية. هذه الرؤية تمنحك أيضا دافعا قويا للاستمرار. بدل أن تشعر بأنك تقوم بمجهود متعب، ستشعر أنك تبني شيئا جميلا. كل قطعة تضعها في مكانها وكل شيء تتخلى عنه يصبح خطوة نحو حياة أكثر راحة ووضوح. وهذا هو الفرق بين الترتيب المؤقت والترتيب الحقيقي. الأول يركز على الشكل، والثاني يركز على المعنى. لكن هناك نقطة مهمة يجب الانتباه لها: الرؤية وحدها لا تكفي إذا لم يكن لديك معيار واضح لاتخاذ القرارات. قد تعرف كيف تريد أن تعيش، لكنك ستتردد أمام كل غرض: هل أحتفظ به أم لا؟ أحتاجه أم لا؟ هنا يظهر التحدي الحقيقي الذي يوقف الكثيرين في منتصف الطريق. ولهذا نحتاج إلى قاعدة بسيطة لكنها قوية، قاعدة تختصر كل هذا التردد وتمنحك وضوحا فوريا في كل قرار، قاعدة ستجعل تنظيم المنزل وترتيب الحياة أسهل مما تتخيل. هذه القاعدة قاعدة الفرح، المعيار الذي يغير كل شيء. الفصل الرابع: قاعدة الفرح، المعيار الذي يغير كل شيء. بعد أن رسمت صورة لحياتك المثالية ستجد نفسك أمام سؤال متكرر: كيف أقرر ماذا أبقي وماذا أتخلص منه؟ هنا يأتي أهم مبدأ في هذا الكتاب، قاعدة الفرح. الفكرة بسيطة جدا لكنها قوية بشكل غير متوقع. احتفظ فقط بما يشعل الفرح داخلك، ليس بما هو مفيد فقط، ولا بما هو غال، ولا بما اعتدت عليه، بل بما يجعلك تشعر بشيء إيجابي حقيقي عندما تراه أو تستخدمه. قد يبدو هذا المعيار غريبا في البداية، لأننا تعودنا أن نتعامل مع الأشياء بعقلانية بحتة. نقول قد أحتاجه لاحقا، لا يزال بحالة جيدة، لا يجب أن أرميه. لكن هذه الطريقة هي التي صنعت الفوضى من الأساس. قاعدة الفرح تغير زاوية النظر بالكامل. بدل أن تسأل هل أحتاج هذا، تبدأ تسأل هل يجعلني هذا سعيدا؟ وهذا السؤال البسيط هو بداية تنظيم الحياة بطريقة صادقة. عندما تمسك غرضا بيدك وتسأل نفسك هذا السؤال، ستشعر بالإجابة فورا، إما أن يكون هناك شعور خفيف بالراحة والانجذاب أو لا شيء. هذه الإشارة البسيطة هي ما يجب أن تعتمد عليه، لأنك في النهاية لا تعيش مع أشياء مفيدة فقط، بل تعيش مع أشياء تؤثر على مزاجك وطاقتك كل يوم. ولهذا فإن تنظيم المنزل لا يتعلق بالشكل فقط، بل بالشعور الذي يخلقه المكان من حولك. قاعدة الفرح تمنحك وضوحا كبيرا. فجأة تختفي الحيرة التي كانت ترافقك في كل قرار. لن تحتاج إلى التفكير طويلا أو الدخول في جدال داخلي مرهق. كل شيء يصبح بسيطا. إذا كان يجلب الفرح فهو يستحق البقاء، وإذا لم يفعل فقد حان وقت الرحيل. وهذا ما يجعل التخلص من الفوضى عملية خفيفة بدل أن تكون عبئا نفسيا. لكن هناك نقطة مهمة، ليس كل ما تحتفظ به يجب أن يكون ممتعا بالمعنى السطحي. هناك أشياء ضرورية في حياتك، مثل أدوات العمل أو بعض الوثائق. هنا لا تسأل فقط عن الغرض نفسه، بل عن دوره في حياتك. هل يساعدك على العيش بشكل أفضل؟ هل يدعم رؤيتك للحياة التي تريدها؟ إذا كان الجواب نعم، فهو بشكل غير مباشر يساهم في راحة حياتك، وهذا نوع آخر من الفرح. مع الوقت ستلاحظ أن هذه القاعدة لا تؤثر فقط على ممتلكاتك، بل على قراراتك بشكل عام. ستصبح أكثر وعيا بما تختار، أكثر انتقاء، وأكثر احتراما لوقتك وطاقتك. وهذا هو جوهر تغيير نمط الحياة، أن تعيش بوعي لا بعادة، أن تختار ما يضيف لك لا ما يثقل عليك. لكن رغم بساطة هذه القاعدة، قد تتفاجأ بشيء مهم. كثير من طرق الترتيب التي جربتها من قبل لم تعتمد على هذا المبدأ، ولهذا لم تنجح. لماذا؟ ما الخطأ الذي يقع فيه الجميع؟ الفصل 5، الصدمة الأولى. لماذا لا تنجح طرق الترتيب التقليدية؟ قد تشعر أنك بذلت جهدا كبيرا في تنظيم المنزل، رتبت غرفتك مرات كثيرة، نظفت وأعدت ترتيب الأشياء، ومع ذلك بعد أيام أو أسابيع تعود الفوضى وكأن شيئا لم يحدث. هذه ليست مشكلتك وحدك، بل هي مشكلة الطريقة نفسها. الصدمة الأولى التي يجب أن تدركها هي أن التنظيف اليومي لا يحل المشكلة، بل يؤجلها فقط. السبب بسيط لكننا لا ننتبه له. معظم طرق الترتيب التقليدية تركز على إعادة ترتيب الفوضى، لا على التخلص منها. نحن نحرك الأشياء من مكان إلى آخر، نرتبها بشكل أجمل، نضعها في صناديق، لكننا لا نسأل السؤال الحقيقي، لماذا أحتفظ بكل هذه الأشياء أصلا؟ وهنا تبقى المشكلة كما هي، فقط في شكل أكثر ترتيبا. كثير من الناس يظنون أن الحل هو أن يصبحوا أكثر انضباطا. سأنظف كل يوم، سأخصص وقتا للترتيب. لكن الحقيقة أن هذه العقلية متعبة وغير فعالة، لأنك تحاول السيطرة على الفوضى بدل أن تنهيها من جذورها. وهذا ما يجعل الفوضى تعود دائما مهما حاولت أن تكون منظما. هناك اعتقاد شائع آخر، ترتيب غرفة بعد غرفة. تبدو فكرة منطقية لكن نتيجتها ضعيفة. لماذا؟ لأن نفس النوع من الأشياء يكون موزعا في أماكن مختلفة. ترتب غرفة وتنسى أن هناك نفس الفوضى في غرفة أخرى، وفي النهاية تشعر أنك تعمل كثيرا دون نتيجة حقيقية. وهذا يفسر لماذا يفشل الكثيرون في تنظيم الحياة رغم محاولاتهم المستمرة. أيضا الطرق التقليدية تعتمد على سؤال خاطئ، ماذا يجب أن أتخلص منه؟ هذا السؤال يجعلك مترددا، لأنك تبحث عن مبرر للتخلي عن الأشياء، وغالبا ستجد سببا للاحتفاظ بها. بينما الحقيقة كما تعلمت في الفصل السابق هي أن السؤال الصحيح هو ماذا أريد أن أحتفظ به، بناء على قاعدة الفرح. كل هذه الأخطاء تجعل الترتيب يبدو وكأنه مهمة لا تنتهي. تنظيف مستمر، جهد متكرر، ونتائج مؤقتة، وهذا يخلق إحباطا داخليا يجعلك تفقد الحماس بسرعة. لكن عندما تفهم السبب الحقيقي تدرك أن المشكلة ليست فيك، بل في الطريقة التي تعلمتها. وهنا نصل إلى التحول الحقيقي؟ إذا كانت الطرق التقليدية لا تنجح، فما هو الأسلوب الصحيح؟ كيف يمكن أن تنهي الفوضى من جذورها بدل أن تطاردها كل يوم؟ الفصل 6. الترتيب حسب الفئة. السر الذي لا يخبرك به أحد. بعد أن اكتشفت أن طرق الترتيب التقليدية لا تنجح، حان الوقت لتتعلم الطريقة التي تغير كل شيء. السر بسيط لكنه مختلف تماما عما اعتدت عليه. لا ترتب حسب المكان، بل رتب حسب الفئة. بدل أن تبدأ بغرفة النوم ثم المطبخ ثم الصالون، ابدأ بنوع واحد من الأشياء مثل الملابس أو الكتب. هذا التحول الصغير هو بداية السيطرة الحقيقية على الفوضى. عندما ترتب غرفة واحدة يبدو لك أنك أنجزت شيئا كبيرا، لكن الحقيقة أنك لم ترى الصورة الكاملة. نفس النوع من الأشياء يكون موزعا في كل أنحاء المنزل. ملابسك ليست فقط في الخزانة، بل في الأدراج وفي الحقائب، وربما في أماكن لم تعد تتذكرها. لهذا السبب فإن تنظيم المنزل حسب الغرف يخدعك ويجعلك تعتقد أنك تقدمت، بينما الفوضى ما زالت موجودة. أما عندما ترتب حسب الفئة، فأنت تجمع كل شيء من نفس النوع في مكان واحد. فجأة ترى الحقيقة كما هي، كم تملك فعلا. هذا الإدراك وحده صادم ومفيد في نفس الوقت، لأنه يجعلك تواجه الواقع بدل أن تهرب منه. وهنا تبدأ عملية التخلص من الفوضى بشكل واع، لأنك لم تعد تتعامل مع أشياء متفرقة، بل مع صورة كاملة. الترتيب حسب الفئة يساعدك أيضا على اتخاذ قرارات أفضل. عندما ترى كل ملابسك أمامك، يصبح من السهل أن تسأل: ما الذي أريد الاحتفاظ به؟ ما الذي يناسب حياتي الآن؟ بدل أن تقرر بشكل عشوائي، تبدأ في اتخاذ قرارات واضحة مبنية على قاعدة الفرح التي تعلمتها، وهذا يجعل تنظيم الحياة أكثر بساطة وفعالية. هناك فائدة أخرى مهمة: هذا الأسلوب يمنع التكرار. كم مرة اشتريت شيئا لأنك لم تكن تعرف أنك تملك مثله؟ عندما تجمع كل فئة في مكان واحد، تختفي هذه المشكلة. تصبح واعيا بما لديك، وتصبح اختياراتك أكثر دقة. وهذا لا يوفر لك المال فقط، بل يوفر عليك الفوضى المستقبلية أيضا. ومع كل فئة تنتهي منها، ستشعر بأنك تقترب أكثر من حياة مرتبة، واضحة وخفيفة. لكن هنا يأتي التحدي الأول، وأول اختبار حقيقي لك. من أين تبدأ؟ ما هي أول فئة يجب أن تواجهها؟ الجواب ليس عشوائيا، بل مقصود جدا. هناك فئة مثالية لتبدأ بها، فئة تبدو سهلة لكنها تكشف الكثير عن علاقتك بالأشياء. مواجهة الملابس أول اختبار حقيقي. الفصل 7. مواجهة الملابس أول اختبار حقيقي. عندما تبدأ رحلتك في تنظيم المنزل والتخلص من الفوضى، فإن أول فئة تواجهها هي الملابس. قد تبدو هذه الخطوة بسيطة، لكنها في الحقيقة أول اختبار حقيقي لك، لأن الملابس ليست مجرد أقمشة نرتديها، بل هي جزء من هويتنا، من صورتنا عن أنفسنا، ومن ذكرياتنا التي نحتفظ بها دون أن نشعر. ستفاجأ عندما تجمع كل ملابسك في مكان واحد، سترى كمية لم تكن تتوقعها، قطع لم ترتدها منذ سنوات، ملابس لم تعد تناسبك، وأخرى تحتفظ بها فقط لأنك دفعت ثمنها. هنا تبدأ المواجهة. هل تحتفظ بهذه الأشياء لأنها تخدم حياتك، أم لأنها تمثل ماضيا لم تعد تعيشه؟ كثير من الناس يحتفظون بملابسهم بدافع الأمل: سأرتديها عندما أنقص وزني، قد أحتاجها يوما ما، كانت مميزة في وقت ما. لكن هذه الأفكار تبقيك عالقا بين الماضي والمستقبل، وتمنعك من العيش بالحاضر. تنظيم الحياة الحقيقي يبدأ عندما تختار ما يناسبك الآن، لا ما كان يناسبك سابقا أو قد يناسبك لاحقا. هنا تأتي أهمية قاعدة الفرح. أمسك كل قطعة ملابس واسأل نفسك بصدق: هل أشعر بالراحة والسعادة عندما أراها أو أرتديها؟ إذا كانت الإجابة نعم، احتفظ بها، وإذا كانت لا، فقد حان وقت التخلي عنها. هذا القرار قد يبدو صعبا في البداية، لكنه يمنحك شعورا قويا بالتحرر والخفة. ستلاحظ أيضا أن بعض الملابس مرتبطة بذكريات، قد تكون جميلة أو حتى مؤلمة، لكن تذكر، الذكريات ليست في الملابس بل في داخلك. الاحتفاظ بكل شيء لن يحفظ الماضي، بل سيجعل الحاضر أثقل. التخلص من الفوضى هنا ليس خسارة، بل استعادة لمساحتك وطاقتك. مع كل قطعة تتخلى عنها، ستشعر بأنك تقترب أكثر من نفسك الحقيقية. تبدأ في رؤية أسلوبك بوضوح، وتفهم ما تحب وما يناسبك. هذا لا يساعدك فقط في ترتيب خزانة ملابسك، بل يجعلك أكثر وعيا في اختياراتك اليومية. وهنا يتحول تنظيم المنزل إلى خطوة حقيقية نحو تغيير نمط الحياة. لكن بعد أن تختار ما تريد الاحتفاظ به، يظهر سؤال مهم: كيف ترتب هذه الملابس بطريقة تحافظ على هذا الشعور بالوضوح والراحة؟ كيف تجعل خزانتك ليست فقط منظمة بل جميلة وسهلة الاستخدام؟ هنا ندخل إلى مستوى جديد من الترتيب. الفصل الثامن: فن الطي والتخزين، الجمال في التفاصيل. بعد أن قررت ما الذي ستحتفظ به من ملابسك، قد تظن أن المهمة انتهت، لكن الحقيقة أن هذه مجرد بداية مرحلة جديدة، لأن تنظيم المنزل لا يتوقف عند التخلص من الفوضى، بل يمتد إلى طريقة التعامل مع ما تبقى. وهنا يظهر سؤال مهم: كيف ترتب ما اخترت الاحتفاظ به بطريقة تحافظ على شعور الراحة والوضوح؟ الكثير من الناس يضعون الملابس بشكل عشوائي داخل الخزانة، أو يطوونها بسرعة دون اهتمام. النتيجة؟ تعود الفوضى من جديد، ويصبح الوصول إلى الأشياء متعباً، لأن كل مرة تفتح فيها خزانتك ستشعر إما بالراحة أو بالفوضى. الفكرة الأساسية بسيطة: اجعل كل قطعة ملابس مرئية وسهلة الوصول، بحيث ترى كل قطعة أمامك. بهذه الطريقة لا تضطر إلى البحث أو العبث بكل شيء للوصول إلى قطعة واحدة، وهذا الأسلوب لا يجعل تنظيم الملابس أسهل فقط، بل يحافظ عليه لفترة طويلة. قد يبدو الأمر صغيرا، لكن تأثيره كبير. عندما تكون ملابسك مرتبة بشكل جميل، ستبدأ يومك بشعور مختلف. ستختار ما ترتديه بسرعة وهدوء دون توتر أو تردد، وهذا ينعكس مباشرة على حالتك النفسية. وهنا ندرك أن تنظيم الحياة ليس فقط في القرارات الكبيرة، بل في العادات اليومية البسيطة. هناك جانب آخر مهم: الاحترام. عندما تطوي ملابسك بعناية وتضعها في مكانها، فأنت تتعامل مع ممتلكاتك باحترام، وهذا الشعور ينتقل إليك. تبدأ في تقدير ما لديك بدل التعامل معه بإهمال، ومع الوقت تصبح أكثر وعياً بما تشتريه وما تحتفظ به، وهذا جزء أساسي من تغيير نمط الحياة. التخزين الذكي أيضاً يلعب دوراً كبيراً. كل شيء يجب أن يكون له مكان محدد. عندما تنتهي من استخدام أي قطعة، تعيدها بسهولة إلى مكانها. هذا النظام البسيط يمنع الفوضى من العودة، ويوفر عليك جهداً كبيراً لاحقاً. وهكذا يتحول التخلص من الفوضى إلى أسلوب حياة مستمر، لا مجرد مرحلة مؤقتة. لكن بعد أن تنتهي من الملابس، ستواجه نوعاً مختلفاً من التحدي. فئة تبدو أقل عاطفية، لكنها تحمل نوعاً آخر من التعلق. الكتب: هل كل كتاب تملكه يستحق البقاء، أم أن بعضها مجرد تكديس باسم المعرفة؟ الفصل التاسع: الكتب، بين المعرفة والتكديس. بعد أن نظمت ملابسك وبدأت تشعر بالوضوح في مساحتك، تنتقل الآن إلى فئة تبدو مختلفة تماماً، الكتب. في عالم تنظيم المنزل والتخلص من الفوضى، قد تبدو الكتب شيئاً مقدساً، لأنها مرتبطة بالمعرفة والثقافة. لكن الحقيقة التي قد تكون صادمة هي: ليس كل كتاب تملكه يعني أنك تستفيد منه، وليس كل كتاب يستحق البقاء في حياتك. الكثير منا يحتفظ بالكتب بدافع جميل، لكنه غير عملي. سأقرأه يوما ما. هذه الجملة البسيطة تتحول مع الوقت إلى مصدر تكديس كبير. رفوف مليئة بكتب لم تفتح منذ سنوات، لكنها ما زالت موجودة فقط لأنها تمثل نية لم تتحقق. وهنا تكمن المشكلة: نحن لا نحتفظ بالمعرفة، بل نحتفظ بالأمل في أننا سنصبح أشخاصا مختلفين في المستقبل. لكن تنظيم الحياة لا يعتمد على النوايا، بل على الواقع. اسأل نفسك بصدق: هل هذا الكتاب يخدم حياتي الآن؟ هل سأعود إليه فعلا؟ أم أنه مجرد شيء يثقل مساحتي وذهني؟ عندما تبدأ في طرح هذه الأسئلة، ستدرك أن جزءا كبيرا من كتبك ليس له علاقة بحياتك الحالية، بل بحياة كنت تخطط لها ولم تبدأ. قاعدة الفرح هنا أيضا تلعب دورا مهما. عندما تمسك كتابا، لا تسأل فقط عن قيمته الفكرية، بل عن أثره عليك. هل غير شيئا فيك؟ هل تشعر برغبة حقيقية في الاحتفاظ به؟ إذا كانت الإجابة لا، فتركه لا يعني أنك فقدت المعرفة، بل يعني أنك حررت مساحة لشيء أكثر أهمية. الاحتفاظ بكل كتاب قد يعطي شعورا زائفا بالثقافة أو التطور، لكنه في الواقع قد يتحول إلى عبء بصري ونفسي. رفوف مزدحمة تعني عقلا مزدحما. وعندما تخفف هذا التكديس، تبدأ في رؤية المعرفة بشكل أوضح. وهنا يتحول تنظيم الكتب إلى خطوة في تغيير نمط الحياة، وليس مجرد ترتيب للمكتبة. ستلاحظ أيضا أنك عندما تقلل عدد الكتب، تبدأ في تقدير ما تبقيه أكثر. كل كتاب يصبح له معنى، مكان، وقيمة حقيقية. بدل أن تكون الكتب مجرد ديكور أو شعور بالذنب، تصبح أدوات حقيقية للتعلم والنمو. وهذا هو جوهر تنظيم الحياة: أن تملك أقل لكن تستخدم أفضل. لكن بعد أن تتعامل مع الكتب، ستدخل إلى منطقة أكثر حساسية من التكديس. منطقة مليئة بالأوراق، الفواتير، الوثائق والملاحظات القديمة، أشياء تبدو صغيرة لكنها تحمل عبئاً كبيراً من الماضي غير المنظم. الفصل 10. الأوراق، عبء الماضي المكدس. قد تعتقد أن أصعب المراحل انتهت، لكن هناك فئة أخرى أكثر هدوءاً وأعمق تأثيراً، الأوراق. في عالم تنظيم المنزل والتخلص من الفوضى، تبدو الأوراق شيئاً بسيطاً، لكنها في الحقيقة واحدة من أكبر مصادر التكديس غير المرئي. الفواتير، الوثائق، الإيصالات، الملاحظات القديمة، الأوراق الإدارية، كلها تبدو صغيرة وغير مهمة، لذلك نحتفظ بها دون تفكير. المشكلة ليست في ورقة واحدة، بل في تراكمها مع الوقت. شيئاً فشيئاً تتحول الأدراج والملفات إلى مساحة مزدحمة تحمل عبء الماضي دون أن نشعر بذلك بشكل مباشر. معظم الناس يحتفظون بالأوراق بدافع الخوف. ماذا لو احتجتها لاحقاً؟ هذا السؤال البسيط يجعلنا نحتفظ بكل شيء تقريباً، لكن الحقيقة أن 90% من هذه الأوراق لن نعود إليها أبداً. وهنا يظهر الفرق بين الحذر الصحي وبين التكديس غير الضروري الذي يثقل حياتنا ويشوش تفكيرنا. عندما تبدأ في فرز الأوراق ستشعر أن الأمر مختلف عن الملابس أو الكتب. هنا لا توجد عاطفة واضحة، لكن هناك ضغط خفي، لأن الأوراق تمثل مسؤوليات معلقة وذكريات إدارية وأشياء لم تحسم بعد، وهذا ما يجعل تنظيم الأوراق أحد أكثر مراحل تنظيم الحياة إرهاقا، لكنه أيضا الأكثر تحررا. الخطوة الأساسية هنا هي تبسيط القرار. هل هذه الورقة لها فائدة حقيقية الآن أو في المستقبل القريب؟ إذا كانت الإجابة لا، فلا داعي للاحتفاظ بها. بهذه الطريقة تتحول العملية من فوضى معقدة إلى نظام واضح، وتبدأ في رؤية كيف أن التخلص من هذه الأوراق يخفف العبء العقلي أيضا، وليس فقط المساحة المادية. كل ورقة تتخلص منها ليست مجرد قطعة ورق، بل جزء من الماضي لم يعد له تأثير على حياتك الحالية. ومع كل خطوة في الفرز تشعر بأن ذهنك يصبح أخف، وأن الأمور التي كانت تبدو مهمة لم تعد تملك نفس الثقل. وهنا يتضح أن تنظيم المنزل ليس فقط في الأشياء الكبيرة، بل في التفاصيل الصغيرة التي نتجاهلها. لكن رغم أنك قد تظن أنك تخلصت من أكثر الفئات إزعاجا، إلا أن هناك نوعا آخر من الفوضى أكثر خفاء. أشياء لا تنتمي إلى فئة واحدة، لكنها منتشرة في كل مكان وتخلق إحساسا دائما بالازدحام دون أن ننتبه. هذه هي الفوضى الصامتة. الفصل 11. الأشياء المتنوعة، الفوضى الخفية. قد تظن أن الصورة أصبحت أوضح، لكن هناك منطقة أخطر وأصعب في تنظيم المنزل والتخلص من الفوضى، وهي الأشياء المتنوعة. هذه الفئة لا تبدو واضحة لأنها لا تنتمي إلى مكان واحد، لكنها في الحقيقة تنتشر في كل زاوية من حياتك دون أن تنتبه. هذه الأشياء تشمل كل شيء تقريبا: أدوات المطبخ، الأدوات الصغيرة، الإكسسوارات، الهدايا القديمة، الكابلات، الصناديق، الأشياء التي قد نحتاجها يوما ما. المشكلة أنها تبدو غير مهمة، لذلك لا نعطيها اهتماما حقيقيا، لكن عندما تتجمع تصنع فوضى صامتة تؤثر على إحساسك بالراحة دون أن تدرك السبب. أخطر ما في هذه الفئة أنها غير مرئية نفسيا. أنت لا تشعر بثقلها بشكل مباشر، لكنك تشعر بنتيجتها: ازدحام في الأدراج، صعوبة في العثور على الأشياء، وإحساس دائم بأن المكان غير مرتب تماما. وهذا ما يجعل تنظيم الحياة أصعب، لأن السبب ليس واضحا أمامك. معظم هذه الأشياء نحتفظ بها بدافع بسيط: قد أحتاجها لاحقا. هذا التفكير يجعلنا نحتفظ بكل شيء تقريبا، حتى الأشياء التي لم نستخدمها منذ سنوات. ومع الوقت يتحول المنزل إلى مساحة مليئة باحتمالات غير مستخدمة، بدل أن يكون مكانا للعيش الفعلي. هنا يصبح معيار القرار مهما جدا. عندما تمسك أي شيء من هذه الفئة، اسأل نفسك: هل استخدمته في السنة الأخيرة؟ هل له دور حقيقي في حياتي الآن؟ إذا كانت الإجابة لا، فبقاؤه يعني فقط أنه يستهلك مساحتك وطاقتك الذهنية، وهذا جزء أساسي من التخلص من الفوضى بشكل واع. ستلاحظ أيضا أن هذه الفئة تكشف علاقتك بالأشياء بشكل أوضح من غيرها، لأنك هنا لا تتعامل مع ملابس أو كتب أو أوراق، بل مع تفاصيل الحياة اليومية. ومع كل قرار تتخذه تبدأ في فهم أعمق لما تحتاجه فعلا وما يمكنك الاستغناء عنه، وهذا هو جوهر تنظيم المنزل الحقيقي. لكن رغم كل ما سبق، هناك نوع آخر من التعلق أكثر عمقا من الأشياء نفسها. أشياء لا نحتفظ بها فقط لاستخدامها، بل لأنها مرتبطة بمشاعر وذكريات قديمة. هنا لا يعود القرار بسيطاً، بل يصبح مواجهة مع الماضي نفسه. الفصل الثاني عشر، الذكريات، أصعب اختبار على الإطلاق. الذكريات هنا لا تتعامل مع أشياء عادية، بل مع قصصاً ومشاعر ولحظات من حياتك لا تريد نسيانها. كل شيء في هذه الفئة يبدو مختلفاً، صورة قديمة، هدية من شخص عزيز، تذكار من رحلة، أو شيء استخدمته في فترة مهمة من حياتك. هذه الأشياء لا تقاس بقيمتها المادية، بل بقيمتها العاطفية. وهنا يصبح القرار أصعب، كيف تتخلى عن شيء مرتبط بجزء من قلبك؟ الكثير من الناس يعتقدون أن الاحتفاظ بالأشياء يعني الحفاظ على الذكريات، لكن الحقيقة أعمق من ذلك. الذكريات لا تعيش داخل الأشياء، بل تعيش داخلك أنت. قطعة القماش أو الصورة أو الهدية ليست هي الذكرى، بل مجرد رمز لها. وهذا فهم أساسي في تنظيم الحياة الحقيقي. عندما تحاول التمسك بكل ذكرى عبر الأشياء، فإنك في الواقع تثقل حاضرك بالماضي، تصبح محاطا بذكريات لا تنتهي، بينما تعيش في مساحة مزدحمة تمنعك من التحرك بحرية. وهنا يظهر التناقض، تريد أن تتذكر، لكنك في نفس الوقت ترهق نفسك بالتذكر المستمر. في هذا الفصل لا يطلب منك أن تنسى، بل أن تفهم، أن تدرك أن المشاعر لا تحتاج إلى أشياء كي تبقى حية. يمكنك أن تتذكر بصدق دون أن تحتفظ بكل شيء مادي يذكرك بها. هذا هو جوهر التخلص من الفوضى العاطفية، أن تحافظ على المعنى لا على المادة. ستجد أن أصعب لحظة هي لحظة الاختيار، عندما تمسك شيئا وتقول لنفسك هذا يحمل ذكرى مهمة. هنا يتطلب الأمر وعيا حقيقيا. اسأل نفسك، هل أحتاج هذا الشيء لأتذكر؟ أم أن الذكرى موجودة بالفعل بداخلي؟ هذا السؤال يغير طريقة تفكيرك بالكامل، ومع كل خطوة تتخلى فيها عن شيء مرتبط بالماضي ستشعر بأنك لا تفقده، بل تتحرر منه، وكأنك تترك مساحة لحاضر جديد أخف وأوضح. وهنا تتحول تنظيم الحياة من مجرد ترتيب للأشياء إلى ترتيب للعاطفة نفسها. لكن بعد أن تتعلم كيف تتعامل مع الذكريات، ستحتاج إلى خطوة أعمق، طريقة جديدة في النظر إلى الأشياء التي تبقى معك. كيف يمكن أن تتعامل معها باحترام ووعي بدل الشعور بالذنب أو التعلق؟ الفصل 13، الامتنان، العلاقة الجديدة مع ممتلكاتك. بعد أن مررت بكل مراحل تنظيم المنزل والتخلص من الفوضى، قد تظن أن الخطوة الأخيرة هي فقط رمي الأشياء أو التخلي عنها، لكن هناك فكرة أعمق تغير طريقة هذا القرار بالكامل، الامتنان. قبل أن تتخلص من أي شيء، توقف لحظة واشكره. قد يبدو الأمر بسيطا أو حتى غريبا، لكنه في الحقيقة طريقة قوية لتحرير نفسك من التعلق. نحن عادة نتعامل مع الأشياء كأنها إما مفيدة أو غير مفيدة، ثم نرميها بسرعة دون تفكير، لكن هذا الأسلوب يجعل عملية التخلص ثقيلة ومليئة بالشعور بالذنب. أما عندما تضيف الامتنان، فإنك تغير العلاقة بالكامل. بدل أن تكون النهاية قاسية، تصبح لحظة هادئة ومريحة، وهذا ما يجعل تنظيم الحياة أكثر إنسانية ووعيا. عندما تشكر شيئا قبل التخلي عنه، فأنت تعترف بدوره في حياتك. هذا الاعتراف البسيط يخفف من التعلق العاطفي ويجعلك ترى الأشياء بوضوح أكبر. وهنا يتحول التخلص من الفوضى من فعل صعب إلى فعل ناضج ومتفهم. الامتنان لا يعني أنك تبالغ في تقدير الأشياء، بل يعني أنك تنهي العلاقة معها باحترام. وهذا مهم جدا، لأن كثيرا من التعلق يأتي من الشعور بالذنب أو التردد. عندما تقول شكرا، فأنت تغلق هذا الباب بهدوء دون صراع داخلي، وهذا يساعدك على بناء علاقة صحية مع ممتلكاتك بدل علاقة قائمة على الخوف أو التراكم. مع الوقت ستلاحظ أن هذا الأسلوب يغير طريقة تفكيرك بالكامل. لن تعود ترى الأشياء كعبء يجب التخلص منه، بل كأشياء مرت في حياتك وكان لها دور. هذا الوعي يجعلك أكثر انتقاء في المستقبل وأكثر احتراما لما تملكه. وهكذا يصبح تنظيم المنزل تجربة وعي، لا مجرد عملية تنظيف. الامتنان أيضا يخلق شعورا بالسلام الداخلي، لأنك لا تغادر الأشياء بعقلية الخسارة، بل بعقلية الاكتمال. كأنك تقول لقد انتهى دور هذا الشيء في حياتي وأنا ممتن له. هذا الشعور يقلل التوتر ويجعل قرار التخلي أسهل بكثير، خاصة في الفئات العاطفية التي مررت بها سابقا. لكن رغم هذا التقدم الكبير، يبقى سؤال مهم: كيف تحافظ على هذا النظام بعد أن تنتهي؟ كيف تمنع الفوضى من العودة مرة أخرى؟ لأن التحدي الحقيقي ليس في الترتيب مرة واحدة، بل في الاستمرار. الفصل الرابع عشر، بناء نظام دائم، كيف تمنع عودة الفوضى؟ بعد أن مررت بكل مراحل تنظيم المنزل والتخلص من الفوضى، قد تشعر براحة كبيرة وكأنك وصلت إلى النهاية، لكن الحقيقة أن التحدي الحقيقي يبدأ الآن، لأن الترتيب ليس حدثا تنجزه مرة واحدة ثم ينتهي، بل هو نظام حياة يجب أن يستمر. بدون هذا الفهم ستعود الفوضى تدريجيا مهما حاولت. الفكرة الأساسية في هذا الفصل بسيطة لكنها قوية: اجعل كل شيء له مكان، وكل مكان له معنى. عندما تعرف أين يجب أن يوضع كل شيء، لن تضيع وقتك في البحث أو إعادة الترتيب العشوائي. وهذا ما يحول تنظيم الحياة من جهد مؤقت إلى أسلوب ثابت وسهل. المشكلة التي يقع فيها الكثيرون هي أنهم يرتبون بشكل جميل، لكن بدون نظام واضح. لذلك مع أول ضغط أو انشغال، تعود الأشياء إلى أماكنها العشوائية. أما عندما يكون لديك نظام واضح، فإن العودة إلى الفوضى تصبح أصعب بكثير، لأن كل شيء يصبح مرتبطا بمكان محدد وليس باجتهاد لحظي. النظام الدائم يعتمد أيضا على العادات الصغيرة، مثل إعادة الشيء إلى مكانه فور الانتهاء منه وعدم تأجيل المهام البسيطة. هذه التفاصيل الصغيرة هي التي تحافظ على التخلص من الفوضى بشكل مستمر، دون الحاجة لإعادة كل شيء من البداية في كل مرة. مع الوقت ستلاحظ أن منزلك لم يعد يحتاج إلى جلسات تنظيف كبيرة، لأن الفوضى لم تعد تجد فرصة لتتراكم. وهذا هو الفرق بين الترتيب المؤقت والنظام الحقيقي: الأول يتعبك، أما الثاني فيريحك ويجعل حياتك أكثر سلاسة وهدوءا. هذا النظام لا يؤثر فقط على بيتك، بل على طريقة تفكيرك أيضا. تصبح أكثر تنظيما في قراراتك، أكثر وضوحا في أولوياتك، وأقل عرضة للتشتت. وهنا يتحول تنظيم المنزل إلى بداية تغيير أوسع في طريقة عيشك للحياة كلها. لكن رغم أنك الآن تملك نظاما واضحا، يبقى السؤال الأهم: ماذا يحدث عندما تكتمل هذه الرحلة؟ كيف تبدو حياتك بعد أن تتخلص من الفوضى وتبني هذا النظام وتستعيد السيطرة على مساحتك ووقتك؟ الفصل 15: الحياة بعد الترتيب، التحول الذي لم تتوقعه. عندما تبدأ رحلة تنظيم المنزل والتخلص من الفوضى، قد تظن أن الهدف هو فقط الحصول على مكان مرتب وهادئ، لكن مع نهاية هذه الرحلة تكتشف أن التغيير أعمق بكثير مما تخيلت. لأن ما تغير فعليا ليس منزلك فقط، بل أنت أيضا. البيت المرتب لا يغير الشكل الخارجي فقط، بل ينعكس مباشرة على طريقة تفكيرك. عندما تختفي الفوضى من حولك، يبدأ عقلك في الشعور بالوضوح. تصبح أفكارك أقل ازدحاما وقراراتك أكثر بساطة، وكأن المساحة الخارجية أعادت ترتيب المساحة الداخلية. وهذا هو جوهر تنظيم الحياة الحقيقي. ستلاحظ أيضا أن علاقتك بالأشياء أصبحت مختلفة تماما. لم تعد تشتري بشكل عشوائي، ولم تعد تحتفظ بما لا تحتاجه. أصبحت أكثر وعيا بما يدخل حياتك وما يخرج منها. هذا الوعي لا يقتصر على الأشياء، بل يمتد إلى كل قرار تتخذه. وهنا يظهر أثر تغيير نمط الحياة بشكل واضح وعميق. حتى علاقاتك مع الآخرين قد تتغير. عندما تصبح حياتك أخف وأكثر ترتيبا، تبدأ في البحث عن علاقات أكثر وضوحا وراحة. تقل الفوضى في وقتك وطاقتك، وتصبح أكثر قدرة على التركيز على ما هو مهم فعلا. وكأن الترتيب الخارجي فتح لك مساحة لاختيار حياة أكثر انسجاما. من أهم ما ستلاحظه أيضا هو شعور خفيف لم تختبره من قبل: السلام الداخلي. ليس سلاما مؤقتا، بل إحساس بأن الأشياء في مكانها الصحيح. لا شيء زائد، لا شيء ضاغط، لا شيء يطلب انتباهك طوال الوقت. هذا هو المعنى الحقيقي للتخلص من الفوضى، ليس فقط إزالة الأشياء، بل إزالة الثقل الذي كانت تتركه فيك. مع هذا التحول ستدرك أن الترتيب لم يكن الهدف النهائي، بل كان وسيلة. وسيلة لتصل إلى حياة أبسط، أوضح، وأكثر وعيا. حياة لا تستهلكك فيها الأشياء، بل تخدمك. وهنا تفهم أن تنظيم المنزل كان في الحقيقة بداية رحلة نحو نفسك. وفي النهاية هذه الرحلة لا تنتهي عند نقطة معينة، لأنها ليست مجرد مشروع ترتيب، بل طريقة جديدة في العيش. كل يوم تصبح فيه أكثر وعيا بما تحتفظ به وما تتخلى عنه. أنت في الحقيقة تبني حياة جديدة بهدوء، حياة أخف، أوضح، وأكثر سلاما. حياة أنت من يختارها لحظة بلحظة.